السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بجميع إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا في موضوع حيوي مهم جدا للأمة الإسلامية كافة، فجزى الله الساعين إلى إقامته خير الجزاء. معاشر الفضلاء والفضليات، إن من كليات الإسلام وأصول أهل السنة العظام لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا أصل عظيم قد رضيه الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ذكر منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما عند مسلم في الصحيح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق أيما تحذير، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما عند الإمام أحمد في المسند. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وقد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. ومن أركان لزوم الجماعة لزوم راية ولي الأمر المسلم والسمع والطاعة له في غير معصية الله. قال نبينا وإمامنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، رواه مسلم في الصحيح. وقد حدثت في الزمان القريب منا فرقة عظيمة خطيرة إرهابية، هي جماعة الإخوان المسلمين كما تسمت، وهي ليست جماعة بل هي فرقة، وليست للإخوان المسلمين بل هم إخوان مجرمون. هذه الجماعة المنحرفة بأفكارها التي تفرق الجماعة وتهدم الأصول التي تبنى عليها الجماعة، وليس الوقت مخصصا للكلام عنها. هذه الفرقة خرج من رحمها كل الفرق الثورية التي وصل أذاها إلى المسلمين أصالة في كل مكان وإلى غير المسلمين تبعا. ومن أخطر ما خرج من رحمها إن لم يكن أخطرها على الإطلاق. فرقة خرجت من رحم فرقة الإخوان المسلمين وتحمل أفكارها وتروج لها وهي طريق إليها، فرقة السرورية، وهي فكر منحرف وتنظيم تأسس على يد الشيخ السوري محمد سرور نايف زين العابدين الذي توفي في عام 2016 من الهجرة، وهو شيخ من سوريا من محافظة درعا، كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الفرع القطبي مع عصام العطار، إذ كان المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشبت أضبارها في سوريا انقسمت إلى قسمين، الفرع البنائي مع أبي غدة والفرع القطبي مع عصام العطار. ومحمد سرور نائب زين العابدين كان مع الفرع القطبي قبل أن ينشق عنهم للاختلاف في مناسبة الوقت لإعلان الجهاد وليس للاختلاف في الأفكار. انشقاق انبنى على خلافهم، هل هذا الوقت المناسب لإعلان الجهاد والقتال أو لا؟ وما كان يرى أن الوقت صار مناسبا لإعلان هذا الجهاد. ثم ذهب إلى بلادنا المملكة العربية السعودية لتدريس مادة الرياضيات، فهو ليس متخصصا في الشريعة ولم يعرف عنه دراسة الإسلام دراسة متعمقة متخصصة. الشاهد أنه جاء إلى المملكة العربية السعودية البلد المضياف لتدريس مادة الرياضيات، فأكرمته المملكة العربية السعودية كعادتها في إكرام ضيوفها، فبدأ يدرس وينتقي من يراه ذكيا من الطلاب ليبث في قلبه سمومة، وتنقل بين مدن المملكة، فتنقل مدرسا في منطقة حايل والقصيم والشرقية، وكانت له رحلات إلى مناطق متعددة من بلادنا والهدف منها البحث عن الشخصيات العلمية التي توافقه ليتولوا الدعوة في تلك المنطقة مع الطلاب الذين يقبلون فكره. والعلم وبدراسته لأسباب فشل انتشار الفكر الإخواني في السعودية، وهو أن الإخوان لا عناية لهم بالعقيدة ولا بالعلم الأصيل ولا يعتنون بالمظهر الإسلامي، فأظهر العناية بالعقيدة والعناية بالعلم لكن على سبيل الإجمال. وليكون ذلك وسيلة لنشر الأفكار. ولو استمعت رعاك الله لأشرطتهم الأولى لوجدت أن جزءا منها في العقيدة أو في العلم وجزءا في الفكر، ثم بدأ الجزء العقدي أو العلمي يقل والجزء الفكري يكثر مع العناية بالمظهر الإسلامي من إعفاء اللحية ولبس الثوب وعدم الإسبال. كل ذلك ليروج هذا الفكر على الشباب الطيب في بلادنا الذي ربي على العقيدة وربي على العلم. وأدرك أيضا أن من عيوب الإخوان الاستعجال للنتائج، فعمل على فكرة بثها بين أتباعه، نريده بطيئا ولكن أكيد المفعول، نريد العمل بطيئا ولا نستعجل ولكن أكيد المفعول. وفي لقاء مصور مع مؤسس السرورية محمد نايف محمد سرور، وهذا اللقاء موجود في اليوتيوب، سئل عن ظاهرة التيار الجديد الذي يبدو أنه يجمع بين مدرسة الإخوان الحركية والمدرسة السلفية من جهة الاهتمام بالعقيدة والأخلاق، هل هو حقيقة؟ فقال نعم هو حقيقة. وسئل هل هو تنظيم؟ فقال هو تنظيم وتيار، هو تنظيم وتيار. وسئل كان لك دور مؤسس فيه؟ فقال هذا صحيح، هذا صحيح. فسئل هل له اسم؟ فقال لا. ووجهة نظري، هكذا يقول، ووجهة نظري أنه لا بأس أن يكون للتنظيم اسم. وذكر له المذيع السرورية فلم ينكر، لكن يبدو أنه مع كبار أتباعه اختلفوا هل يطلقون على التنظيم اسم كما يرى هو أو لا يطلقون عليه اسما حتى لا يقع في مأزق، ولذلك لم يسمى التيار. لكن لما ذكر له المذيع السرورية ما أنكر هذا، بل ظهر على وجهه القبول. وهذا المقطع موجود في اليوتيوب ويمكن لكل أحد أن يطلع عليه. وبدأ هذا الفكر يتحرك في بلادنا في داخل الجهات العلمية ويحاول أن يتغلغل في الجهات التي يكون المنتسبون إليها أهل فضل وتأثير في المجتمع كالقضاة والخطباء، وبدأ يبرز أعلام بين الناس يتولون الخطابة في كثير من المساجد ويلقون الدروس وينشر الفكر من خلالهم مع الاعتماد على الاجتماعات السرية في الاستراحات. هل تسمعون الصوت يا إخوة؟
بسم الله يحفظكم شو.
بارك الله فيكم. مع الاعتماد على الاجتماعات في الاستراحات ومكاتب المساجد وغرف الأئمة ونحو ذلك، مع الحرص الماكر على التغلغل في المفاصل المؤثرة حتى في القطاعات الأمنية بمختلف أشكالها، والحرص على السيطرة على تبرعات أهل الأموال والمعلوم أن أهل الأموال في بلادنا أهل خير ويحبون الإسلام ويحبون مساعدة المسلمين، لكن لا يدركون كثيرا من التفاصيل لانشغالهم بأعمالهم. وقد استغل هذا الفكر السروري ذلك وعمل على غرس واحد منهم في المؤسسات المالية، في كل مؤسسة مالية، لمحاولة توجيه التبرعات لخدمة هذا التيار، مع محاولة السيطرة على المنابر الإعلامية واستغلال المناسبات للبروز أمام الناس. وهذا فكر مأخوذ من الفكر اليهودي الذي يقوم على السيطرة على المال والإعلام. وقد كان أصحاب هذا الفكر يخططون لتكون السعودية المنشأ لهم، ولينطلقوا منها إلى السيطرة على فكر الشباب المسلم في كل مكان. ولذلك يا أحبة، بعد أن أنشأ محمد سرور القاعدة للفكر في السعودية، خرج للكويت وفعل فيها ما فعل مع سيد عيد الإخواني الذي كان مسجونا مع سيد قطب، وصار بينهما ما صار. ثم خرج ذهب إلى بريطانيا ليتمكن من الحركة بحرية أكثر، وأنشأ مع بعض أتباعه المنتدى الإسلامي وأصدر مجلة السنة ورجال الجيش وغيرهم. ومن هنا تبرز خطورة الفكر السروري على كل المصالح، وأهمها الدين واستقرار وهذه الحركة بالسلفية لتروج بين الناس. ونلحظ أيها الفضلاء والفضليات أن هذا الفكر يتغير في الدرجة الأولى أن يخترق السلفية ليصرف الشباب عنها، وأن يوهم الناس أنهم على السلفية ليروج فكرهم. والأمر الثاني تظاهرهم بالعقيدة السلفية والعلم، يتظاهرون بالعقيدة السلفية كما أسلفت وبالعناية بالعلم، وهو كما قلنا تظاهر من أجل اصطياد الشباب الطيبين. والنقطة الثالثة من أساليبهم في التغلغل الحرص على إبراز توحيد الحاكمية وإفراده، بل وجعله أصل التوحيد وأهم ما في التوحيد، بل إنه كما يزعمون لا توحيد إلا به ولا إسلام إلا به. وهذا فكر سيد قطب يبرزونه ويلمعونه. أما بقية التوحيد والعقيدة فأمر يسير يمكن تعلمه في 10 دقائق، فلا ينبغي أن يعطى الكثير من الوقت. وأما ما زاد على هذا من العقيدة فألفاظه جافة منفرة تنفر الناس والشباب، هكذا يزعمون. قبح الله هذا الفكر وأقواله. و الأسلوب الرابع من أساليب تغلغلهم إظهار الغيرة على الدين، وأن عندهم غيرة على دين الله عز وجل. والأمر كما قال لي الشيخ صالح الحيدان رحمه الله عز وجل، إنما الغرض منه الوصول إلى كرسي الحكم ومدافعة الحكام، للوصول إلى كراسيهم. فإذا وصلوا ما غيروا ولا بدلوا، وإنما أفسدوا. ولا شك أن واقعهم يدل على ذلك. الأسلوب الخامس من أساليبهم الخبيثة للتغلغل والتغرير بالمسلمين والمسلمات، الركوب على جراح المسلمين والتباكي عليها، وإظهار أنهم مع عموم المسلمين فيما ينزل بهم. وإذا فتشت في أمورهم لا تجد أنهم خدموا أولئك المسلمين الذين وقعت عليهم تلك الجراح بشيء، لكنهم يجعلون جراح المسلمين سلما ليصعدوا عليه وليعلوا به وليغرروا بالمؤمنين والمؤمنات. والأسلوب السادس من أساليب تغلغلهم الخبيثة تمسحهم بشخصيات إسلامية سلفية ذات تأثير كبير، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه الشخصيات والله بريئة منهم وبريئة من فكرهم، بل والله لو أنهم صدقوا في الرجوع إلى كلامهم لتركوا هذا الفكر المنحرف وعادوا إلى جادة الصواب. فما في كلام هذين الإمامين إلا السنة والخير والدعوة إلى الاجتماع والنهي عن الافتراق وبيان أصول السنة وأصول أهل السنة. ففي كلامهم الرحمة والسنة والاجتماع، لكن هؤلاء القوم يكذبون ويتمسحون بهؤلاء العلماء ليغرروا بالمؤمنين والمؤمنات. الأسلوب السابع من أساليب تغلغلهم الخبيثة تلميع سيد قطب وإثارة تعاطف الناس معه وبث أفكاره بأساليب متعددة. الأسلوب الثامن من أساليبهم الخبيثة في التغلغل الزعم أنهم يجمعون بين علم ابن تيمية وأفكار سيد قطب، ووالله ما أخذوا إلا أفكار سيد قطب، وما أخذوا من علم ابن تيمية شيئا، وإذا نقلوا عنه فإنما يقتطعون بعض كلامه ليوهموا الناس أنه يدل على ما هم عليه، وهو والله ليس كذلك. الأسلوب التاسع من أساليبهم الخبيثة في التغلغل الحرص على دعوة بعض العلماء المعاصرين لمناسباتهم الخاصة، والحرص على تصوير ذلك وبثه بين الناس لخداع الناس وإيهامهم أن هذا العالم الكبير معهم، أو يقدرهم ويجلهم أو يرضى بفكرهم. وحاشا العلماء الكبار جميعا أن يكون أحدهم كذلك. الأسلوب العاشر من أساليب تغلغلهم الخبيثة الالتحاق بالمدارس الثانوية والمعاهد في مختلف مناطق المملكة لبث فكر السرورية، فما تركوا منطقة ولا محافظة ولا مدينة ولا قرية إلا وحرصوا على أن يكون فيها بعض المدرسين ممن على فكرهم لبث هذا الفكر في جميع مناطق المملكة وأنحائها وأرجائها. ومن الخبث أنهم في الغالب يختارون مدرسا لا يدرس التربية الإسلامية، وإنما يدرس الرياضيات أو العلوم أو الاجتماعيات في الغالب، وقد يكون مدرسا للتربية الإسلامية، ويبث هذا الفكر المنحرف في عقول الطلاب، فيسلم الله من شاء ويضل من شاء. وقد تنبه لخطرهم العلماء السلفيون منذ ظهورهم وحذروا منهم، فمثلا ممن تنبه لهم شيخان فاضلان جليلان في المدينة، أحدهما الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، وقد أخبرني أحد أبنائه الفضلاء أنه كان يحذر منهم وأنه كان متنبها لأفكارهم. والشيخ الآخر الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله عز وجل، فقد قال رحمه الله: مجلة السنة لسرور زين العابدين رأيتها بيد بعض الناس فأمرتهم بإحراقها. قال: وقلت قولي هذا قبل أن أعرف هذا الرجل. وقال أحد أبناء الشيخ الفضلاء عن الشيخ أن قال: سمعته يقول، يعني سمع الشيخ حماد والده رحمه الله رحمة واسعة، سمعته يقول: إن السرورية طائفة من الإخوان المسلمين انفردت عنه وهي تعيش بلندن. وجهود الشيخ زيد المدخلي والشيخ أحمد النجمي والشيخ محمد أمان والشيخ عبيد الجابري رحمه الله في ذلك معروفة، وجهود الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله والشيخ صالح السحيمي حفظه الله في ذلك أشهر من ألا تعرف، وغيرهم كثير بحمد الله. وكبار علمائنا قد حاربوا هذا الفكر بنشر العلم النافع وأصول السنة، ويدرك كل لبيب إذا أدرك أصول السنة أن هؤلاء القوم مخالفون للسنة. وهذه جهود كبار علمائنا في التنبيه على شر ذلك الفكر. وقد أدرك سمو ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عز وجل وزاده خيرا وبركة خططهم وخطرهم، فأفشل خططهم ودمر برامجهم. وقد ذكر سموه في لقاء مع صحيفة تايم الأمريكية أن أتباع السرورية هم الأكثر تطرفا في منطقة الشرق الأوسط، في منطقة الشرق الأوسط. وعاضد سموه رجل صادق قوي أمين، هو معالي الشيخ العالم عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، الذي كان له جهود قبل ذلك في محاربة هذا الفكر الهدام والخطر الداهم، فطهرت المنابر والمساجد بحمد الله من هذا الفكر. وهذا لا يعني أن هذا الفكر قد اندثر وأن هذا التنظيم قد انقرض، بل لا زال موجودا، ولكنهم رجعوا إلى فترة السكون والانحناء أمام التيار حتى يبر. فيجب علينا جميعا أن نكون حذرين. معاشر الفضلاء، إن هذا الفكر السروري العذل المنحرف جاء وكان مجتمعنا مجتمعا متماسكا في بلادنا بحمد الله، الناس جميعا تحت راية ولي الأمر، والعلماء يعلمون، والدعوة مفتوح بابها، وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاملة بما أسند إليها، والناس يثقون في العلماء ويرجعون إلى كلامهم. مجتمع متماسك قائم على الخير، جاء هذا الفكر فأثر في المجتمع تأثيرا بالغا وفرق الناس وأحدث الفتنة. هذا الفكر جاء إلى المجتمع بالتنفير من ولاة الأمر، فسلط الألسنة الفاسدة الفاجرة الكاذبة على ولاة أمرنا، إن رأوا خيرا ما أظهروه أو زعموا أن المقصود به شر، وإن رأوا غلطا كبروه وهولوه، وإن لم يروا شيئا كذبوا على ولاة الأمر. ومن أسف أنه قد سقط في براثنهم بعض أفراد المجتمع فأساءوا الظن بولاة الأمر، بل ومنهم من كفر ولاة الأمر تكفيرا صريحا. وجاء هذا الفكر العثم للمجتمع بالتنفير من العلماء الكبار الذين كان الناس إذا سمعوا كلامهم أخذوا به، جاء هذا الفكر العثم بالتنفير من هؤلاء العلماء، وقد سقط في براثنهم بعض أفراد المجتمع فأساءوا الظن بالعلماء. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذه القضية لاحقا. وجاءوا إلى المجتمع بالتنفير من كبار السن وأنهم قد تجاوزهم الزمن وأنهم مساكين يضحك عليهم وأنهم لا يعرفون شيئا، حتى جعلوا الشاب لا يثق في أبيه ولا يثق في أمه، بل قد لا يطيق أن يجلس معهما، فيكون معتزلا في غرفته على الإنترنت يتابع هذا وهذا من أهل الفكر المنحرف والدعوات الضالة، ولا يكاد يسلم على أبيه وأمه، نهاره في الاستراحات مع هذا الفكر العفن، وليله مع الإنترنت مع هذا الفكر العفن. فما جاءوا إلى المجتمع بالتنفير من المجتمع نفسه وأنه صار مجتمعا فاسدا، مجتمع منكرات، وصاروا يسمعون الشباب منكرات الأسواق، منكرات الأفراح، منكرات البيوت، حتى أصبح من يسمع هذه الأشرطة يظن أن مجتمعنا أصبح يسبح ويغرق في المنكرات، وليس في المجتمع إلا منكر. وللأسف قد سقط في براثنهم بعض أفراد المجتمع وصاروا يبحثون عن مجتمع بديل، وبعضهم قد ذهب إلى بعض المناطق باحثا عن مجتمع بديل لهذا المجتمع. ومما أفسدوه وأثروا به في المجتمع أنهم نشروا التكفير العام للمجتمع بفعل المعاصي، انطلاقا من فكر سيد قطب وإن اختلفت الأساليب. قال محمد سرور: فليس من المستغرب أن تكون مشكلة إتيان الذكران من العالمين أهم قضية في دعوة لوط عليه السلام، إلى أن قال: لأن قومه لو استجابوا له في دعوته إلى الإيمان بالله وعدم الإشراك به لما كان لاستجابتهم أي معنى، إذا لم يقلعوا عن عاداتهم الخبيثة التي اجتمعوا عليها ولم يتستروا في فعلها، بل أصبحت جزءا من نظام حياتهم. ويقول سفر الحوالي في وعد كيسنجر: لقد ظهر الإلحاد في صحفنا وفشى المنكر في نوادينا ودعي إلى الزنا في إذاعاتنا وتلفزيوننا واستبحنا الربا. أما التحاكم إلى الشرع، تلك الدعوة القديمة، يعني أن العلماء ما يدعون إليها، فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا إلا ما يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي الأحوال الشخصية وبعض الحدود التي غرضها ضبط الأمن، يعني ليس إقامة الشرع وإنما ضبط الأمن. وكذب والله. فأين الأنشطة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية وهي بالآلاف؟ أين الخير الكثير الموجود في بلادنا؟ وقال أيضا في شريط دروس الطحاوية عن فندق في دولة إسلامية، قال فيها هذا الفندق بكل صراحة، يقول إن فيه مشروبات التي يسمونها المشروبات الروحية، يعني أنه يقدم الخمور بالإضافة إلى ما فيه من الفيديوهات إلى آخره. قال: فهذه دعوة صريحة إلى الخمر، ويقول: مرفق بذلك الصور التي تثبت أنهم والعياذ بالله في رقص مختلط وتعري مع شرب للخمر. نعوذ بالله من هذا الكفر، لأن استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى هو بلا ريب كفر صريح، فجعل عملهم استحلالا وكفرا. ويقول سلمان العودة في شريط جلسة على الرصيف في مغن يجاهر بفسقه: هذا لا يغفر الله له إلا أن يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لا يعافى. قال: كل أمتي معافى، لأنهم مرتدون بفعلهم هذا، هذه ردة عن الإسلام، هذا مخلد والعياذ بالله في نار جهنم إلا أن يتوب. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بقول الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بالله عليكم، هكذا يقول. الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحشة ويسخط الله، هل يفتخر أمام الناس، أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس؟ لا يفعل هذا مؤمن أبدا. وقال في شريط الشباب أسئلة ومشكلات: أنا مطمئن أن صاحب هذا العمل أقل ما يقال عنه إنه مستخف بالمعصية، ولا شك أن الاستخفاف بالذنب خاصة إذا كان ذنبا كبيرا ومتفقا على تحريمه أنه كفر بالله، فمثل هؤلاء لا شك أن عملهم هذا ردة عن الإسلام. يقول: أقول هذا وأنا مرتاح مطمئن القلب إلى ذلك. ويقول ناصر العمر في كتابه التوحيد أولا تحت عنوان معاص أم كفر: تصور أن المنكرات الموجودة في مجتمعنا مجرد معاصي، على طريق التعجب، كثير من الناس يتصور يتصور الآن أن الربا مجرد معصية أو كبيرة، والمخدرات والمسكرات مجرد معصية، والرشوة مجرد معصية أو كبيرة من الكبائر. لا يا إخوان، تتبعت هذا الأمر فوضح لي الآن، هكذا يقول، أن كثيرا من الناس في مجتمعنا استحلوا الربا والعياذ بالله. أتعلمون الآن في بنوك الربا في بلادنا زادوا عن 2 مليون شخص؟ بالله عليكم، هكذا يقول. هل كل هؤلاء الملايين يعرفون أن الربا حرام ولكنهم ارتكبوها وهي معصية؟ لا والله. إذن من الخطورة الموجودة الآن بسبب كثرة المعاصي أن الكثير قد استحلوا هذه الكبائر والعياذ بالله، والذي يستحل كافر. ومن أثرهم في المجتمع أنهم عملوا على صرف التبرعات والمساعدات المالية عن مستحقيها من المجتمع الداخلي والخارجي إلى ما يخدم فكرهم. ومن ضررهم وخطورتهم أثرهم على شبابنا وعلى طلاب العلم، فإنهم يتصيدون طلاب العلم في المدارس والثانوية وأوائل الجامعة، وخاصة من يرون فيهم نبوغا وعاطفة، ويحللون نفسياتهم من خلال استمارة موحدة، ثم يقسمونهم إلى 3 أقسام. قسم يصلح للتنظيم، وقسم ينفع التنظيم، وقسم لا يصلح. ثم يركزون على القسمين الأولين، ويحببون طلاب العلم والشباب في كتب سيد قطب. وأذكر أنه في عام 1406 من الهجرة سمعت محاضرة لأحدهم، وقد كان وقتها شابا، يقول أنه قرأ كتاب في ظلال القرآن 3 مرات، وذكر بعض كتب سيد قطب التي تربى عليها كمعالم في الطريق. وهذه كما تلحظون رعاكم الله رسالة لطالب العلم، كأنهم يقولون: يا طالب العلم، إن أردت أن تكون فصيحا خطيبا مفوها مثلي فعليك بكتب سيد قطب، أدمنها وأدمن النظر فيها وكرر قراءتها كما فعل هذا الشيخ المشهور. وينفرون طالب العلم من المشايخ السلفيين وأهل العلم، ويقسمون أهل العلم الكبار والمشايخ السلفيين إلى قسمين. القسم الأول المشايخ السلفيون الذين لا يخافون منهم ولا يخافون بطشهم، فهؤلاء ينفرون الناس منهم بتلقيبهم وتوصيفهم بأوصاف منفرة للشباب، منها الجامية والمدخلية والمباحث، وعندهم مكاتب في وزارة الداخلية ونحو هذا. وبعضهم يقول: أنزه المسجد عن أن أذكر أسماءهم فيه. والقسم الثاني من العلماء الذين يخافون منهم، وهؤلاء ينفرون الطلاب منهم ويزعمون أنهم مع علمهم التقليدي لا يفهمون الواقع، فهم حجة في العلم التقليدي، أما الواقع المعاصر فهم لا يعرفونه، وأعمارهم كبيرة وقد تجاوزهم الزمن، أو أنهم مضغوط عليهم ويكذبون عليهم بأنهم يقولون لهم في المجالس الخاصة إنهم يوافقون مشايخ الصحوة والسرورية على آرائهم، كرأيهم في الاستعانة بالكفار في تحرير الكويت والصلح مع إسرائيل، لكنهم مضغوط عليهم فلا يستطيعون أن يقولوا ما يقوله علماء الصحوة، هكذا يكذبون على علمائنا، والله ما قالوا هذا. أو يزعمون أنهم كبار لا يستطيع طالب العلم أن يسمع كلامهم أو يفهم كلامهم، وأن كلامهم مأخوذ من الكتب القديمة. وإذا أمنوا وزال الخوف أظهروا حقيقة ما في صدورهم. فمثلا يقول محمد سرور بعد أن ذهب إلى لندن في مجلة السنة وصنف آخر يأخذون، يعني يأخذون الأموال من الدولة ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم أي ولاة الأمر، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد، أعوذ بالله، انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على كل من يخالفهم، إلى قوله يا إخواننا لا تغرنكم هذه المظاهر، يعني ما يظهر على المشايخ من علم ودين، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن، أخزاه الله. وقال ولا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد 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 العبيد وسيدهم الأخير نصراني. ومن أساليبهم في اصطياد الطلاب طلاب العلم وتمثيرهم عن الخير إظهار الشخصيات العلمية التي عرفت عبر التاريخ بالإنكار على الحكام علانية، ووصفهم بأنهم الذين لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يزال أهل الانحراف كلما رأوا شيخا يظهر من كلامه أنه يصادم الحكام بزعم أنه ينكر عليهم علنا قالوا إنه لا يخاف في الله لومة لائم. وانظر إلى صنيع بعضهم هذه الأيام في التيك توك وغيره، كيف يقولون هؤلاء المشايخ هم الذين يخافون في الله، لا يخافون في الله لومة لائم، لأنهم يظنون أن هؤلاء المشايخ يصادمون ولاة الأمر وخاصة السعودية ويسبون السعودية، وهذه علامة، والله علامة على الفكر السروري وعلى الانحراف الفكري. ومن وجه آخر يبرزون لطلاب العلم أعلام السروريين بل وطلاب العلم الصغار منهم، ويضفون عليهم الألقاب الكبيرة عليهم، ويستغلون محاضراتهم في الجامعات ودروسهم العامة وخطبهم لتقرير قاعدة من قواعد السرورية وإبراز شخصية من الشخصيات السرورية. فمثلا يقول محمد سرور عن سيد قطب لا أعرف كاتبا في العصر الحديث عرض مشكلات العصر كسيد رحمه الله، فقد كان أمينا في عرضها وفي وضع الحلول لها، وهم مع ذلك يعملون على إثارة الحماس في نفوس الشباب، وأن الأمة تنتظرهم، ويحملون الشباب جراح الأمة، ويبعدون الشباب طلاب العلم عن محاضرات المشايخ السلفيين من الكبار، وعن محاضرات طلاب العلم المتبصرين بشتى الطرق، ومنها إشغالهم بالمناشط والرحلات. وأذكر أني مرة قديما كانت لي محاضرة في إحدى مناطق المملكة بعنوان فاتقوا النار. فنظم السروريون رحلة برية في يوم المحاضرة بعد المغرب، ووفروا حافلات لنقل الشباب في نفس يوم المحاضرة، ويخوفون طلاب العلم من سماع الردود على الشخصيات الثورية وأعلام الحزبية بأن ذلك غيبة، وأن لحوم العلماء مسمومة، وأن الكلام في التحذير من هذه الشخصيات، وأن الردود عليهم من تصنيف الناس بالظن والدخول في النيات وغير ذلك، ويخوفون طلاب العلم من كتب السلف ويبعدونهم عنها بالزعم بأنها كتبت في غير عصرنا. فمثلا يقول محمد سرور: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، إلى قوله: ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنه نصوص وأحكام، لهذا أعرض معظم شبابنا عنها وزهدوا فيها. الله أكبر! هل يقول هذا من يهتم بالعقيدة؟ لا ورب الكعبة، ولكن الغرض أن نبعد طلاب العلم عن هذه الكتب الأصيلة ليقرأوا الكتب التي فيها زبالات الأفكار والعفن الفكري القبيح، ويحاولون تزهيد طلاب العلم في فتاوى العلماء الكبار ليأخذوا عن الصغار والمجاهيل. يقول محمد سرور: من المؤسف أن ناسا من الناس قد يسخرون من جمود قوم نوح، ومع ذلك فهم متمسكون بآراء وفتاوى شيوخهم ودعمائهم، ولا يرون جواز الخروج على آراء هؤلاء المشايخ. ومن تأثيرهم في الشباب وطلاب العلم أنهم يطوعون المصطلحات الشرعية لنشر فكرهم وغرسه في نفوس الشباب وطلاب العلم كالجهاد في سبيل الله، ويطوعونه لفكر الجماعة، وأن الذي هم عليه هو الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، ويطوعونه للإنكار بمنكر والأمر بالمعروف بغير معروف الذي يسيرون عليه وليس الذي جاء به الشرع، والسمع والطاعة والبيعة، ويجعلونها لشيوخهم ويجعلونها للمرشد ونحو ذلك، ويغرسون في نفوس طلاب العلم والشباب أن الناس بحاجة إلى التغيير لكثرة المنكرات، لكن هذا التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا بتغيير الحكام، وأن الغيور على دين الله وعلى مجتمعه لا بد من أن يعمل وفق المنهج الثوري الذي يسعى إلى إطاحة الحكام والإطاحة بهم جميعا. وهذا الفكر قد أثر في الشباب تأثيرا بالغا، واختطف كثير من شبابنا، والله إن رأينا كثيرا من الشباب الذين درسناهم كنا نرجو فيهم الخير لذكائهم وحفظهم، لكننا وجدنا أنهم عادوا سلاحا في صدر الأمة بهذا الفكر المنحرف. وللأسف انتشر هذا الفكر في أرجاء الأرض، فلا تجد دولة إسلامية ولا مكانا فيه مسلمون إلا وتجد أن هذا الفكر قد وصل إلى بعضهم. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن ننبه على خطرهم، وأن نتنبه لخطرهم، وأن نجاهر بنصيحة المسلمين بالبعد عن هذا الفكر ولزوم الوسطية السلفية والاعتدال السلفي الذي لا يأتي الأمة إلا بخير. معاشر الفضلاء، أعتذر إن أطلت، وقد كنت وعدت الإخوة ألا تزيد الكلمة عن 40 دقيقة، لكن الموضوع مهم والشأن خطير، فأحببت أن أنبه إخواني وأخواتي وأن نحذر، فإن بعض الناس لا يفهم هذا الفكر، وبعض الناس يظن أن هذا الفكر قد انتهى، فينبغي أن ننتبه. بل إني أرى أن بعض إخواننا أو أخواتنا قد يغرس هذا الفكر في أسرته وقد لا يشعر بهذا، فإذا جلس مع أهله وأسرته وأغلق الباب على نفسه يدندن بالطعن في ولاة الأمر ونحو ذلك، مما يغرس في نفوس الصغار والشباب هذا الفكر المجافي لولاة الأمر، المجافي للصواب كما بينا في هذه الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وإنني مع قول هذا لأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل وأن يرده إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا جميعا متعاونين على البر والتقوى. هذا ما تيسر طرحه على مسامعكم الشريفة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بجميع إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا في موضوع حيوي مهم جدا للأمة الإسلامية كافة. فجزى الله الساعين إلى إقامته خير الجزاء. معاشر الفضلاء والفضليات، إن من كليات الإسلام وأصول أهل السنة العظام لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا أصل عظيم قد رضيه الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3، ذكر منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما عند مسلم في الصحيح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق أيما تحذير، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما،
ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كما عند الإمام أحمد في المسند وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وقد بيّنها صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه وأصحابي ومن أركان لزوم الجماعة لزوم راية ولي الأمر المسلم والسمع والطاعة له في غير معصية الله قال نبينا وإمامنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية رواه البخاري في الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية رواه مسلم في الصحيح وقد حدثت في الزمان القريب منا فرقة عظيمة خطيرة إرهابية هي جماعة الإخوان المسلمين كما تسمت وهي ليست جماعة بل هي فرقة وليست للإخوان المسلمين بل هم إخوان مجرمون هذه الجماعة المنحرفة بأفكارها التي تفرق الجماعة وتهدم الأصول التي تبنى عليها الجماعة وليس الوقت مخصصا للكلام عنها هذه الفرقة خرج من رحمها كل الفرق الثورية التي وصل أذاها إلى المسلمين أصالة في كل مكان وإلى غير المسلمين تبعا ومن أخطر ما خرج من رحمها إن لم يكن أخطرها على الإطلاق فرقة خرجت من رحم فرقة الإخوان المسلمين وتحمل أفكارها وتروج لها وهي طريق إليها فرقة السرورية وهي فكر منحرف وتنظيم تأسس على يد الشيخ السوري محمد سرور نايف زين العابدين الذي توفي في عام 2016 من الهجرة وهو شيخ من سوريا من محافظة درعا كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الفرع القطبي مع عصام العطار إذ كان المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشبت أضبارها في سوريا انقسمت إلى قسمين الفرع البنائي مع أبي غدة والفرع القطبي مع عصام العطار ومحمد سرور نائب زين العابدين كان مع الفرع القطبي قبل أن ينشق عنهم للاختلاف في مناسبة الوقت لإعلان الجهاد وليس للاختلاف في الأفكار انشقاق إن بنى على خلافهم. هل هذا الوقت المناسب لإعلان الجهاد والقتال أو لا؟ وما كان يرى أن الوقت صار مناسبا لإعلان هذا الجهاد؟ ثم ذهب إلى بلادنا المملكة العربية السعودية لتدريس مادة الرياضيات، فهو ليس متخصصا في الشريعة، ولم يعرف عنه دراسة الإسلام دراسة متعمقة متخصصة. الشاهد أنه جاء إلى المملكة العربية السعودية البلد المضياف لتدريس مادة الرياضيات، فأكرمته المملكة العربية السعودية كعادتها في إكرام ضيوفها، فبدأ يدرس وينتقي من يراه ذكيا من الطلاب ليبث في قلبه سمومة، وتنقل بين مدن المملكة، فتنقل مدرسا في منطقة حايل والقصيم والشرقية، وكانت له رحلات إلى مناطق متعددة من بلادنا، والهدف منها البحث عن الشخصيات العلمية التي توافقه ليتولوا الدعوة في تلك المنطقة مع الطلاب الذين يقبلون فكره. والعلم وبدراسته لأسباب فشل انتشار الفكر الإخواني في السعودية، وهو أن الإخوان لا عناية لهم بالعقيدة ولا بالعلم الأصيل ولا يعتنون بالمظهر الإسلامي، فأظهر العناية بالعقيدة والعناية بالعلم، لكن على سبيل الإجمال، وليكون ذلك وسيلة لنشر الأفكار. ولو استمعت رعاك الله لأشرطتهم الأولى لوجدت أن جزءا منها في العقيدة أو في العلم وجزءا في الفكر، ثم بدأ الجزء العقدي أو العلمي يقل والجزء الفكري يكثر مع العناية بالمظهر الإسلامي من إعفاء اللحية ولبس الثوب وعدم الإسبال. كل ذلك ليروج هذا الفكر على الشباب الطيب في بلادنا الذي ربي على العقيدة وربي على العلم. وأدرك أيضا أن من عيوب الإخوان الاستعجال للنتائج، فعمل على فكرة بثها بين أتباعه، نريده بطيئا ولكن أكيد المفعول، نريد العمل بطيئا ولا نستعجل ولكن أكيد المفعول. وفي لقاء مصور مع مؤسس السرورية محمد نايف محمد سرور، وهذا اللقاء موجود في اليوتيوب، سئل عن ظاهرة التيار الجديد الذي يبدو أنه يجمع بين مدرسة الإخوان الحركية والمدرسة السلفية من جهة الاهتمام بالعقيدة والأخلاق، هل هو حقيقة؟ فقال نعم هو حقيقة. وسئل هل هو تنظيم؟ فقال هو تنظيم وتيار، هو تنظيم وتيار. وسئل كان لك دور مؤسس فيه، فقال هذا صحيح، هذا صحيح. فسئل هل له اسم، فقال لا. ووجهة نظري، هكذا يقول، ووجهة نظري أنه لا بأس أن يكون للتنظيم اسم. وذكر له المذيع السرورية فلم ينكر، لكن يبدو أنه مع كبار أتباعه اختلفوا هل يطلقون على التنظيم اسم كما يرى هو، أو لا يطلقون عليه اسما حتى لا يقع في مأزق، ولذلك لم يسمى التيار. لكن لما ذكر له المذيع السرورية ما أنكر هذا، بل ظهر على وجهه القبول. وهذا المقطع موجود في اليوتيوب، ويمكن لكل أحد أن يطلع عليه. وبدأ هذا الفكر يتحرك في بلادنا في داخل الجهات العلمية، ويحاول أن يتغلغل في الجهات التي يكون المنتسبون إليها أهل فضل وتأثير في المجتمع، كالقضاة والخطباء. وبدأ يبرز أعلام بين الناس يتولون الخطابة في كثير من المساجد، ويلقون الدروس، وينشر الفكر من خلالهم، مع الاعتماد على الاجتماعات السرية في الاستراحات. هل تسمعون الصوت يا إخوة؟
بسمنا الله يحفظكم شو.
بارك الله فيكم. مع الاعتماد على الاجتماعات في الاستراحات ومكاتب المساجد وغرف الأئمة ونحو ذلك، مع الحرص الماكر على التغلغل في المفاصل المؤثرة حتى في القطاعات الأمنية بمختلف أشكالها، والحرص على السيطرة على تبرعات أهل الأموال، والمعلوم أن أهل الأموال في بلادنا أهل خير، ويحبون الإسلام، ويحبون مساعدة المسلمين، لكن لا يدركون كثيرا من التفاصيل لانشغالهم بأعمالهم. وقد استغل هذا الفكر السروري ذلك، وعمل على غرس واحد منهم في المؤسسات المالية، في كل مؤسسة مالية، لمحاولة توجيه التبرعات لخدمة هذا التيار، مع محاولة السيطرة على المنابر الإعلامية واستغلال المناسبات للبروز أمام الناس. وهذا فكر مأخوذ من الفكر اليهودي الذي يقوم على السيطرة على المال والإعلام. وقد كان أصحاب هذا الفكر يخططون لتكون السعودية المنشأ لهم، ولينطلقوا منها إلى السيطرة على فكر الشباب المسلم في كل مكان. ولذلك يا أحبة، بعد أن أنشأ محمد سرور القاعدة للفكر في السعودية، خرج للكويت وفعل فيها ما فعل مع سيد عيد الإخواني الذي كان مسجونا مع سيد قطب، وصار بينهما ما صار. ثم خرج ذهب إلى بريطانيا ليتمكن من الحركة بحرية أكثر، وأنشأ مع بعض أتباعه المنتدى الإسلامي. الإسلام وأصدر ملة السنة ورجال الجيش وغيرهم، ومن هنا تبرز خطورة الفكر السروري على كل المصالح وأهمها الدين واستقرار وهذه الحركة بالسلفية لتروج بين الناس. ونلحظ أيها الفضلاء والفضليات أن هذا الفكر يتغير في الدرجة الأولى أن يخترق السلفية ليصرف الشباب عنها، وأن يوهم الناس أنهم على السلفية ليروج فكرهم. والأمر الثاني تظاهرهم بالعقيدة السلفية والعلم، يتظاهرون بالعقيدة السلفية كما أسلفت وبالعناية بالعلم، وهو كما قلنا تظاهر من أجل اصطياد الشباب الطيبين. والنقطة الثالثة من أساليبهم في التغلغل الحرص على إبراز توحيد الحاكمية وإفراده، بل وجعله أصل التوحيد وأهم ما في التوحيد، بل إنه كما يزعمون لا توحيد إلا به ولا إسلام إلا به، وهذا فكر سيد قطب يبرزونه ويلمعونه. أما بقية التوحيد والعقيدة فأمر يسير يمكن تعلمه في 10 دقائق، فلا ينبغي أن يعطى الكثير من الوقت. وأما ما زاد على هذا من العقيدة فألفاظه جافة منفرة تنفر الناس والشباب، هكذا يزعمون. قبح الله هذا الفكر وأقواله. والأسلوب الرابع من أساليب تغلغلهم إظهار الغيرة على الدين، وأن عندهم غيرة على دين الله عز وجل. والأمر كما قال لي الشيخ صالح الحيدان رحمه الله عز وجل، إنما الغرض منه الوصول إلى كرسي الحكم ومدافعة الحكام، للوصول إلى كراسيهم. فإذا وصلوا ما غيروا ولا بدلوا، وإنما أفسدوا. ولا شك أن واقعهم يدل على ذلك. الأسلوب الخامس من أساليبهم الخبيثة للتغلغل والتغرير بالمسلمين والمسلمات الركوب على جراح المسلمين والتباكي عليها، وإظهار أنهم مع عموم المسلمين فيما ينزل بهم، وإذا فتشت في أمورهم لا تجد أنهم خدموا أولئك المسلمين الذين وقعت عليهم تلك الجراح بشيء، لكنهم يجعلون جراح المسلمين سلما ليصعدوا عليه وليعلوا به وليغرروا بالمؤمنين والمؤمنات. والأسلوب السادس من أساليب تغلغلهم الخبيثة تمسحهم بشخصيات إسلامية سلفية ذات تأثير كبير، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه الشخصيات والله بريئة منهم وبريئة من فكرهم، بل والله لو أنهم صدقوا في الرجوع إلى كلامهم لتركوا هذا الفكر المنحرف وعادوا إلى جادة الصواب. فما في كلام هذين الإمامين إلا السنة والخير والدعوة إلى الاجتماع والنهي عن الافتراق وبيان أصول السنة وأصول أهل السنة، ففي كلامهم الرحمة والسنة والاجتماع. لكن هؤلاء القوم يكذبون ويتمسحون بهؤلاء العلماء ليغرروا بالمؤمنين والمؤمنات. الأسلوب السابع من أساليب تغلغلهم الخبيثة تلميع سيد قطب وإثارة تعاطف الناس معه وبث أفكاره بأساليب متعددة. الأسلوب الثامن من أساليبهم الخبيثة في التغلغل الزعم أنهم يجمعون بين علم ابن تيمية وأفكار سيد قطب، ووالله ما أخذوا إلا أفكار سيد قطب وما أخذوا من علم ابن تيمية شيئا، وإذا نقلوا عنه فإنما يقتطعون بعض كلامه ليوهم الناس أنه يدل على ما هم عليه، وهو والله ليس كذلك. الأسلوب التاسع من أساليبهم الخبيثة في التغلغل الحرص على دعوة بعض العلماء المعاصرين لمناسباتهم الخاصة، والحرص على تصوير ذلك وبثه بين الناس لخداع الناس وإيهامهم أن هذا العالم الكبير معهم، أو يقدرهم ويجلهم أو يرضى بفكرهم. وحاشا العلماء الكبار جميعا أن يكون أحدهم كذلك. الأسلوب العاشر من أساليب تغلغلهم الخبيثة الالتحاق بالمدارس الثانوية والمعاهد في مختلف مناطق المملكة لبث فكر السرورية، فما تركوا منطقة ولا محافظة ولا مدينة ولا قرية إلا وحرصوا على أن يكون فيها بعض المدرسين ممن على فكرهم لبث هذا الفكر في جميع مناطق المملكة وأنحائها وأرجائها. ومن الخبث أنهم في الغالب يختارون مدرسا لا يدرس التربية الإسلامية، وإنما يدرس الرياضيات أو العلوم أو الاجتماعيات في الغالب، وقد يكون مدرسا للتربية الإسلامية، ويبث هذا الفكر المنحرف في عقول الطلاب، فيسلم الله من شاء ويضل من شاء. وقد تنبه لخطرهم العلماء السلفيون منذ ظهورهم وحذروا منهم. فمثلا ممن تنبه لهم شيخان فاضلان جليلان في المدينة، أحدهما الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، وقد أخبرني أحد أبنائه الفضلاء أنه كان يحذر منهم وأنه كان متنبها لأفكارهم. والشيخ الآخر الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله عز وجل، فقد قال رحمه الله: مجلة السنة لسرور زين العابدين رأيتها بيد بعض الناس فأمرتهم بإحراقها. قال: وقلت قولي هذا قبل أن أعرف هذا الرجل. وقال أحد أبناء الشيخ الفضلاء: عن الشيخ أن قال سمعته يقول، يعني سمع الشيخ حماد والده رحمه الله رحمة واسعة، سمعته يقول إن السرورية طائفة من الإخوان المسلمين انفردت عنه وهي تعيش بلندن، وجهود الشيخ زيد المدخلي والشيخ أحمد النجمي والشيخ محمد أمان والشيخ عبيد الجابري رحمه الله في ذلك معروفة، وجهود الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله والشيخ صالح السحيمي حفظه الله في ذلك أشهر من ألا تعرف، وغيرهم كثير بحمد الله، وكبار علمائنا قد حاربوا هذا الفكر بنشر العلم النافع وأصول السنة. ويدرك كل لبيب إذا أدرك أصول السنة أن هؤلاء القوم مخالفون للسنة، وهذه جهود كبار علمائنا في التنبيه على شر ذلك الفكر. وقد أدرك سمو ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عز وجل وزاده خيرا وبركة خططهم وخطرهم، فأفشل خططهم ودمر برامجهم. وقد ذكر سموه في لقاء مع صحيفة تايم الأمريكية أن أتباع السرورية هم الأكثر تطرفا في منطقة الشرق الأوسط، في منطقة الشرق الأوسط. وعاضد سموه رجل صادق قوي أمين هو معالي الشيخ العالم عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، الذي كان له جهود قبل ذلك في محاربة هذا الفكر الهدام والخطر الداهم، فطهرت المنابر والمساجد بحمد الله من هذا الفكر. وهذا لا يعني أن هذا الفكر قد اندثر وأن هذا التنظيم قد انقرض، بل لا زال موجودا، ولكنهم رجعوا إلى فترة السكون والانحناء أمام التيار حتى يبر. فيجب علينا جميعا أن نكون حذرين معاشر الفضلاء، إن هذا الفكر السروري العزل المنحرف جاء وكان مجتمعنا مجتمعا متماسكا في بلادنا بحمد الله، الناس جميعا تحت راية ولي الأمر، والعلماء يعلمون، والدعوة مفتوح بابها، وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاملة بما أسند إليها، والناس يثقون في العلماء ويرجعون إلى كلامهم. مجتمع متماسك قائم على الخير، جاء هذا الفكر فأثر في المجتمع تأثيرا بالغا وفرق الناس وأحدث الفتنة. هذا الفكر جاء إلى المجتمع بالتمثيل من ولاة الأمر، فسلط الألسنة الفاسدة الفاجرة الكاذبة على ولاة أمرنا، إن رأوا خيرا ما أظهروه أو زعموا أن المقصود به شر، وإن رأوا غلطا كبروه وهولوه، وإن لم يروا شيئا كذبوا على ولاة الأمر. ومن أسف أنه قد سقط في براثنهم بعض أفراد المجتمع فأساءوا الظن بولاة الأمر، بل ومنهم من كفر ولاة الأمر تكفيرا صريحا. وجاء هذا الفكر العثم للمجتمع بالتنفير من العلماء الكبار الذين كان الناس إذا سمعوا كلامهم أخذوا به. جاء هذا الفكر العثم بالتنفير من هؤلاء العلماء، وقد سقط في براثنهم بعض أفراد المجتمع فأساءوا الظن بالعلماء. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذه القضية لاحقا. وجاءوا إلى المجتمع بالتنفير من كبار السن وأنهم قد تجاوزهم الزمن وأنهم مساكين يضحك عليهم وأنهم لا يعرفون شيئا، حتى جعلوا الشاب لا يثق في أبيه ولا يثق في أمه، بل قد لا يطيق أن يجلس معهما، فيكون معتزلا في غرفته على الإنترنت يتابع هذا وهذا من أهل الفكر المنحرف والدعوات الضالة، ولا يكاد يسلم على أبيه وأمه. نهاره في الاستراحات مع هذا الفكر العفن، وليله مع الإنترنت مع هذا الفكر العفن. فما جاءوا إلى المجتمع بالتنفير من المجتمع نفسه، وأنه صار مجتمعا فاسدا، مجتمع منكرات، وصاروا يسمعون الشباب منكرات الأسواق، منكرات الأفراح، منكرات البيوت، حتى أصبح من يسمع هذه الأشرطة يظن أن مجتمعنا أصبح يسبح ويغرق في المنكرات، وليس في المجتمع إلا منكر. وللأسف قد سقط في براثنهم بعض أفراد المجتمع وصاروا يبحثون عن مجتمع بديل، وبعضهم قد ذهب إلى بعض المناطق باحثا عن مجتمع بديل لهذا المجتمع. ومما أفسدوه وأثروا به في المجتمع أنهم نشروا التكفير العام للمجتمع بفعل المعاصي، انطلاقا من فكر سيد قطب وإن اختلفت الأساليب. قال محمد سرور: فليس من المستغرب أن تكون مشكلة إتيان الذكران من العالمين أهم قضية في دعوة لوط عليه السلام، إلى أن قال: لأن قومه لو استجابوا له في دعوته إلى الإيمان بالله وعدم الإشراك به لما كان لاستجابتهم أي معنى. إذا لم يقلعوا عن عاداتهم الخبيثة التي اجتمعوا عليها ولم يتستروا في فعلها، بل أصبحت جزءا من نظام حياتهم. ويقول سفر الحوالي في وعد كيسنجر: لقد ظهر الإلحاد في صحفنا وفشى المنكر في نوادينا ودعي إلى الزنا في إذاعاتنا وتلفزيوننا واستبحنا الربا. أما التحاكم إلى الشرع تلك الدعوة القديمة، يعني أن العلماء ما يدعون إليها. فالحق أنه لم يبقى للشريعة عندنا إلا ما يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي الأحوال الشخصية وبعض الحدود التي غرضها ضبط الأمن، يعني ليس إقامة الشرع وإنما ضبط الأمن. وكذب والله. فأين الأنشطة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية وهي بالآلاف؟ أين الخير الكثير الموجود في بلادنا؟ وقال أيضا في شريط دروس الطحاوية عن فندق في دولة إسلامية، قال فيها هذا الفندق بكل صراحة
يقول إن فيه مشروبات التي يسمونها المشروبات الروحية، يعني أنه يقدم الخمور بالإضافة إلى ما فيه من الفيديوهات إلى آخره. قال فهذه دعوة صريحة إلى الخمر، ويقول مرفق بذلك الصور التي تثبت أنهم والعياذ بالله في رقص مختلط وتعري مع شرب للخمر. نعوذ بالله من هذا الكفر، لأن استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى هو بلا ريب كفر صريح، فجعل عملهم استحلالا وكفرا. ويقول سلمان العودة في شريط جلسة على الرصيف في مغن يجاهر بفسقه: هذا لا يغفر الله له إلا أن يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لا يعافى. قال كل أمتي معافى، لأنهم مرتدون بفعلهم هذا، هذه ردة عن الإسلام، هذا مخلد والعياذ بالله في نار جهنم إلا أن يتوب. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بقول الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بالله عليكم، هكذا يقول. الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحشة ويسخط الله، هل يفتخر أمام الناس، أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس؟ لا يفعل هذا مؤمن أبدا. وقال في شريط الشباب أسئلة ومشكلات: أنا مطمئن أن صاحب هذا العمل أقل ما يقال عنه إنه مستخف بالمعصية، ولا شك أن الاستخفاف بالذنب خاصة إذا كان ذنبا كبيرا ومتفقا على تحريمه أنه كفر بالله. فمثل هؤلاء لا شك أن عملهم هذا ردة عن الإسلام. يقول: أقول هذا وأنا مرتاح مطمئن القلب إلى ذلك. ويقول ناصر العمر في كتابه التوحيد أولا تحت عنوان معاص أم كفر: تصور أن المنكرات الموجودة في مجتمعنا مجرد معاصي، على طريق التعجب. كثير من الناس يتصور الآن أن الربا مجرد معصية أو كبيرة، والمخدرات والمسكرات مجرد معصية، والرشوة مجرد معصية أو كبيرة من الكبائر. لا يا إخوان، تتبعت هذا الأمر فوضح لي الآن، هكذا يقول، أن كثيرا من الناس في مجتمعنا استحلوا الربا والعياذ بالله. أتعلمون الآن في بنوك الربا في بلادنا زادوا عن 2 مليون شخص؟ بالله عليكم، هكذا يقول. هل كل هؤلاء الملايين يعرفون أن الربا حرام ولكنهم ارتكبوها وهي معصية؟ لا والله. إذن من الخطورة الموجودة الآن بسبب كثرة المعاصي أن الكثير قد استحلوا هذه الكبائر والعياذ بالله، والذي يستحل كافر. ومن أثرهم في المجتمع أنهم عملوا على صرف التبرعات والمساعدات المالية عن مستحقيها من المجتمع الداخلي والخارجي إلى ما يخدم فكرهم. ومن ضررهم وخطورتهم أثرهم على شبابنا وعلى طلاب العلم، فإنهم يتصيدون طلاب العلم في المدارس والثانوية وأوائل الجامعة، وخاصة من يرون فيهم نبوغا وعاطفة، ويحللون نفسياتهم من خلال استمارة موحدة، ثم يقسمونهم إلى 3 أقسام: قسم يصلح للتنظيم، وقسم ينفع التنظيم، وقسم لا يصلح. ثم يركزون على القسمين الأولين،
ويحببون طلاب العلم والشباب في كتب سيد قطب. وأذكر أنه في عام 1406 من الهجرة سمعت محاضرة لأحدهم، وقد كان وقتها شابا، يقول إنه قرأ كتب أنه قرأ كتاب في ظلال القرآن 3 مرات، وذكر بعض كتب سيد قطب التي تربى عليها كمعالم في الطريق. وهذه كما تلحظون رعاكم الله رسالة لطالب العلم، كأنهم يقولون: يا طالب العلم، إن أردت أن تكون فصيحا خطيبا مفوها مثلي فعليك بكتب سيد قطب، أدمنها وأدمن النظر فيها وكرر قراءتها كما فعل هذا الشيخ المشهور. وينفرون طالب العلم من المشايخ السلفيين وأهل العلم، ويقسمون أهل العلم الكبار والمشايخ السلفيين إلى قسمين: القسم الأول المشايخ السلفيون الذين لا يخافون منهم ولا يخافون بطشهم، فهؤلاء ينفرون الناس منهم بتلقيبهم وتوصيفهم بأوصاف منفرة للشباب، منها الجامية والمدخلية والمباحث، وعندهم مكاتب في وزارة الداخلية ونحو هذا. وبعضهم يقول: أنزه المسجد عن أن أذكر أسماءهم فيه. والقسم الثاني من العلماء الذين يخافون منهم، وهؤلاء ينفرون الطلاب منهم ويزعمون أنهم مع علمهم التقليدي لا يفهمون الواقع، فهم حجة في العلم التقليدي، أما الواقع المعاصر فهم لا يعرفونه، وأعمارهم كبيرة وقد تجاوزهم الزمن، أو أنهم مضغوط عليهم ويكذبون عليهم بأنهم يقولون لهم في المجالس الخاصة إنهم يوافقون مشايخ الصحوة والسرورية على آرائهم، كرأيهم في الاستعانة بالكفار في تحرير الكويت والصلح مع إسرائيل، لكنهم مضغوط عليهم فلا يستطيعون أن يقولوا ما يقوله علماء الصحوة. هكذا يكذبون على علمائنا، والله ما قالوا هذا. أو يزعمون أنهم كبار لا يستطيع طالب العلم أن يسمع كلامهم أو يفهم كلامهم، وأن كلامهم مأخوذ من الكتب القديمة. وإذا أمنوا وزال الخوف أظهروا حقيقة ما في صدورهم. فمثلا يقول محمد سرور بعد أن ذهب إلى لندن في مجلة السنة وصنف آخر يأخذون الأموال من الدولة ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم أي ولاة الأمر، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على كل من يخالفهم، إلى قوله: يا إخواننا لا تغرنكم هذه المظاهر، يعني ما يظهر على المشايخ من علم ودين، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن، أخزاه الله. وقال: ولا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد العبيد، وسيدهم الأخير نصراني. ومن أساليبهم في اصطياد الطلاب، طلاب العلم، وتنفيرهم عن الخير إظهار الشخصيات العلمية التي عرفت عبر التاريخ بالإنكار على الحكام علانية، ووصفهم بأنهم الذين لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يزال أهل الانحراف كلما رأوا شيخا يظهر من كلامه أنه يصادم الحكام بزعم أنه ينكر عليهم علنا، قالوا إنه لا يخاف في الله لومة لائم. وانظر إلى صنيع بعضهم هذه الأيام في التيك توك وغيره، كيف يقولون هؤلاء المشايخ هم الذين يخافون في الله، لا يخافون في الله لومة لائم، لأنهم يظنون أن هؤلاء المشايخ يصادمون ولاة الأمر وخاصة السعودية ويسبون السعودية، وهذه علامة، والله علامة على الفكر السروري وعلى الانحراف الفكري. ومن وجه آخر يبرزون لطلاب العلم أعلام السروريين، بل وطلاب العلم الصغار منهم، ويضفون عليهم الألقاب الكبيرة عليهم، ويستغلون محاضراتهم في الجامعات ودروسهم العامة وخطبهم لتقرير قاعدة من قواعد السرورية وإبراز شخصية من الشخصيات السرورية. فمثلا يقول محمد سرور عن سيد قطب: لا أعرف كاتبا في العصر الحديث عرض مشكلات العصر كسيد رحمه الله، فقد كان أمينا في عرضها وفي وضع الحلول لها. وهم مع ذلك يعملون على إثارة الحماس في نفوس الشباب، وأن الأمة تنتظرهم، ويحملون الشباب جراح الأمة، ويبعدون الشباب طلاب العلم عن محاضرات المشايخ السلفيين من الكبار، وعن محاضرات طلاب العلم المتبصرين بشتى الطرق، ومنها إشغالهم بالمناشط والرحلات. وأذكر أني مرة قديما كانت لي محاضرة في إحدى مناطق المملكة بعنوان فاتقوا النار، فنظم السروريون رحلة برية في يوم المحاضرة بعد المغرب، ووفروا حافلات لنقل الشباب في نفس يوم المحاضرة، ويخوفون طلاب العلم من سماع الردود على الشخصيات الثورية وأعلام الحزبية بأن ذلك غيبة، وأن لحوم العلماء مسمومة، وأن الكلام في التحذير من هذه الشخصيات، وأن الردود عليهم من تصنيف الناس بالظن والدخول في النيات وغير ذلك. ويخوفون طلاب العلم من كتب السلف ويبعدونهم عنها بالزعم بأنها كتبت في غير عصرنا. فمثلا يقول محمد سرور: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، إلى قوله: ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنه نصوص وأحكام، لهذا أعرض معظم شبابنا عنها وزهدوا فيها. الله أكبر! هل يقول هذا من يهتم بالعقيدة؟ لا ورب الكعبة، ولكن الغرض أن نبعد طلاب العلم عن هذه الكتب الأصيلة ليقرأوا الكتب التي فيها زبالات الأفكار والعفن الفكري القبيح، ويحاولون تزهيد طلاب العلم في فتاوى العلماء الكبار ليأخذوا عن الصغار والمجاهيل. يقول محمد سرور: من المؤسف أن ناسا من الناس قد يسخرون من جحود قوم من جمود قوم نوح ومع ذلك فهم متمسكون بآراء وفتاوى شيوخهم ودعمائهم ولا يرون جواز الخروج على آراء هؤلاء المشايخ. ومن تأثيرهم في الشباب وطلاب العلم أنهم يطوعون المصطلحات الشرعية لنشر فكرهم وغرسه في نفوس الشباب وطلاب العلم كالجهاد في سبيل الله، ويطوعونه لفكر الجماعة وأن الذي هم عليه هو الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، ويطوعونه للإنكار بمنكر والأمر بالمعروف بغير معروف الذي يسيرون عليه وليس الذي جاء به الشرع، والسمع والطاعة والبيعة، ويجعلونها لشيوخهم ويجعلونها للمرشد ونحو ذلك، ويغرسون في نفوس طلاب العلم والشباب أن الناس بحاجة إلى التغيير لكثرة المنكرات، لكن هذا التغيير لا يمكن أن يتغير أن يتحقق إلا بتغيير الحكام، وأن الغيور على دين الله وعلى مجتمعه لا بد من أن يعمل وفق المنهج الثوري الذي يسعى إلى إطاحة الحكام والإطاحة بهم جميعا. وهذا الفكر قد أثر في الشباب تأثيرا بالغا، واختطف كثير من شبابنا، والله إن رأينا كثيرا من الشباب الذين درسناهم كنا نرجو فيهم الخير لذكائهم وحفظهم، لكننا وجدنا أنهم عادوا سلاحا في صدر الأمة بهذا الفكر المنحرف. وللأسف انتشر هذا الفكر في أرجاء الأرض، فلا تجد دولة إسلامية ولا مكانا فيه مسلمون إلا وتجد أن هذا الفكر قد وصل إلى بعضهم. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن ننبه على خطرهم، وأن نتنبه لخطرهم، وأن نجاهر بنصيحة المسلمين بالبعد عن هذا الفكر ولزوم الوسطية السلفية والاعتدال السلفي الذي لا يأتي الأمة إلا بخير. معاشر الفضلاء، أعتذر إن أطلت، وقد كنت وعدت الإخوة ألا تزيد الكلمة عن 40 دقيقة، لكن الموضوع مهم والشأن خطير، فأحببت أن أنبه إخواني وأخواتي وأن نحذر، فإن بعض الناس لا يفهم هذا الفكر، وبعض الناس يظن أن هذا الفكر قد انتهى، فينبغي أن ننتبه. بل إني أرى أن بعض إخواننا أو أخواتنا قد يغرس هذا الفكر في أسرته وقد لا يشعر بهذا، فإذا جلس مع أهله وأسرته وأغلق الباب على نفسه يدندن بالطعن في ولاة الأمر ونحو ذلك، مما يغرس في نفوس الصغار والشباب هذا الفكر المجافي لولاة الأمر، المجافي للصواب كما بينا في هذه الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وإنني مع قول هذا لأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل وأن يرده إلى سواء السبيل وأن يجعلنا جميعا متعاونين على البر والتقوى. هذا ما تيسر طرحه على مسامعكم الشريفة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.